بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 81 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في باب سجود السهو في كتاب الصلاة، باب سجود السهو وغيره. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ.
نعم. هذا حديث عمر رضي الله عنه هنا في حكم سجود التلاوة، وذكره الحافظ ابن حجر هنا مختصرا، والحديث في صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، هكذا قال البخاري رحمه الله. وساق بسنده هذا الحديث إلى ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. هذا لفظ البخاري رحمه الله. وأيضا روى مالك في الموطأ أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهذا الإسناد الذي في الموطأ رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوجد انقطاع هنا، لكن الحديث يتقوى برواية البخاري التي معنا، وفعل عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة أمام الصحابة رضي الله عنهم، قرأ سورة النحل، وجاءت الآية التي فيها السجدة في سورة النحل، فقال: يا أيها الناس. وسورة أو الآية التي في سورة النحل الآية 49 من سورة النحل، قال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية 49 من سورة النحل قرأها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد نزل من على المنبر وسجد سجدة التلاوة وسجد الناس معه، هم استمعوا لآية السجدة التي في سورة النحل ورأوا من قرأها سجد فسجدوا معه. ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى عمر رضي الله عنه حتى يعلم الناس نفس الآية، فتهيأ الناس للسجود، استعد الناس ليسجدوا سجدة التلاوة، فقال على رسلكم. هنا لم ينزل من على المنبر كما في الجمعة الماضية، قال على رسلكم، يعني كل واحد مكانه على مهلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، يعني هي ليست فرض، هي ليست فرض علينا. فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا وأكمل خطبته رضي الله عنه. فهذا كان بحضور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى ما هو حكم سجود التلاوة، فدل فعل عمر وعدم إنكار الصحابة رضي الله عنهم أن سجود التلاوة ليس بواجب، بل هو سنة مستحبة، وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. والجمهور على أن سجود التلاوة ليس بواجب استدلوا بقول عمر رضي الله عنه، وفعل عمر رضي الله عنه هنا أمام الصحابة، وقوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، فهذا يدل على أنه ليس واجب، لأن ترك الواجب متعمدا لغير عذر عليه إثم، فدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وهذا واضح في عدم الوجوب، لأن نفي الإثم عن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه. كذلك قول عمر إلا أن نشاء، فهي فيه تخير، إلا أن نشاء نسجد نسجد، وإذا لم نشاء نسجد لا نسجد سجدة التلاوة، وهذا يدل على أيضا الاستحباب. كذلك أيضا أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك عليه أحد ولا نقل خلافه عن الصحابة، فهذا يدل دلالة ظاهرة على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن سجود التلاوة ليس بواجب. كذلك أيضا ما جاء سابقا معنا في هذا الدرس حديث زيد الذي تقدم عندما قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيه، لم يسجد زيد بن ثابت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجبا لأمره به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا القول الراجح. وهنا قول ثان أيضا عند أهل العلم وهو مذهب الحنفية ورواية عن إمام أحمد، ورجح ابن تيمية عن أحمد رواية أن سجود التلاوة واجب، وقالوا دليل الوجوب هو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الحديث في صحيح مسلم. قالوا أمر ابن آدم، قوله أمر ابن آدم دليل على أن سجود التلاوة مأمور به كما كان السجود لآدم، لأن كليهما فيه أمر، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس، هكذا قالوا. ولا شك أن القول الأول قول الجمهور هو الراجح. أما الجواب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث صحيح، حديث رواه مسلم، فهو غير ناهض على القول بالوجوب. لماذا؟ لأنه إخبار عن السجود الواجب، إخبار أمر ابن آدم، هذا خبر، والأمر إما وجوب أو استحباب، وقد صرف عن الوجوب بما ورد في حديث عمر وحديث زيد، وأمر بالسجود، والأصل الأمر الوجوب إلا إذا دلت القرينة. ودل حديث زيد وحديث عمر الذي معنا على أن هذا الأمر للاستحباب ليس بواجب. قول عمر إن الله تعالى لم يفرض السجود، إلا أن شاء وهكذا، فلم يسجد عمر. قال فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، من سجد أصاب الأجر لأن سجود التلاوة مستحب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه لأنه لم يترك واجبا. هذا القول الراجح. المسألة الثانية في الحديث مواضع سجود التلاوة في القرآن، مواضع سجود التلاوة في القرآن، والعلماء أجمعوا على أنه لا يوجد أكثر من 15 سجدة في القرآن، لا يوجد أحد من أهل العلم قال أكثر من 15 سجدة في القرآن، وأجمع العلماء على 10 منها، على 10 منها أجمع العلماء، واختلفوا في 5 منها، وهي سجدات المفصل الثلاث كما مر معنا في النجم والعلق والانشقاق كما مر في الدرس الماضي، وترجح هناك أنها سجدات، كما أيضا سجدة سورة صاد والسجدة الثانية من سورة الحج، هذه 5 الراجح أنها سجدات كما مر معنا في الدرس الماضي وهي ثابتة. فسجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، وهي نذكرها سريعا. الأولى في سورة الأعراف الآية 206: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الثانية في سورة الرعد 15 من سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الآية 15 في الرعد. الثالثة من سجود تلاوة في سورة النحل الآية 49: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الرابعة في سورة الإسراء 107 من سورة الإسراء: يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه الآية 107. الخامسة من سجدات التلاوة في سورة مريم الآية 58 قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السادسة سورة الحج الآية 18 قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. السابعة من سجود التلاوة في سورة الحج الآية 77 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثامنة الآية 60 من سورة الفرقان قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. التاسعة من سجود التلاوة في سورة النمل الآية 60 قال تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. العاشرة من سجود القرآن الآية 15 من سورة السجدة قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الآية أو السجدة 11 في سورة صاد آية 24 قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. السجدة 12 في سورة فصلت الآية 38 قال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. السجدة 13 في سورة النجم الآية 62 فاسجدوا لله واعبدوا. السجدة 14 في سورة الانشقاق آية 21 قال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والأخيرة 15 من سجدات القرآن في سورة العلق في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه 15 سجدة من سجدات القرآن. وهذه هي المسألة الثانية في هذا الحديث مواضع سور أو سجود التلاوة في القرآن هي 15 سجدة وردت في القرآن بصيغة الأمر المباشر أو الخبر بمعنى الأمر وقد ذكرناها لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.
هكذا قال في سند فيه لين سند فيه لين. والحديث بذكر التكبير حديث منكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد. هذا لفظ كبر هذه زيادة منكرة. أما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد فسجدنا معه هذا صحيح. لكن لفظ التكبير الذي في الحديث هو منكر. قال الألباني رحمه الله منكر بذكر التكبير. حديث منكر بذكر التكبير والمحفوظ دونه. حديث المحفوظ صحيح دون هذا ذكر التكبير دون لفظ كبر. ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود 1413 1413 ولم يزيد من البحث والتخريج مراجعة إرواء الغليل 472 وهكذا تمام المنة 267. فالحديث بلفظ التكبير ضعيف ضعيف. والحديث فيه خمس مسائل في الحديث. المسألة الأولى حكم التكبير للسجود التلاوة. بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث وهو ضعيف منكر بذكر التكبير استدلوا به وقالوا بمشروعية التكبير للسجود التلاوة إذا سجد يقول الله أكبر. الآن واحد يتلو القرآن ومرت عليه آية سجدة من الآيات التي ذكرناها وأراد أن يسجد للتلاوة فهل يكبر يقول الله أكبر إذا أراد السجود أم لا؟ فالقول الأول هذا هنا استدلوا بهذا الحديث وهو منكر بذكر التكبير. قالوا بمشروعية التكبير للسجود التلاوة إذا سجد يقول الله أكبر ثم يسجد. وظاهر الحديث أنه لا يكبر للرفع من السجود هكذا قالوا لا يوجد تكبيرة ثانية إذا قام من السجود إذا قام من سجدة التلاوة لا يقول الله أكبر. لكن إذا أراد أن يسجد عند هؤلاء العلماء يقول الله أكبر. وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثاني عليه أكثر العلماء أو بعض العلماء أيضا أنه يكبر. أكثر العلماء على أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقا لا يوجد تكبير لا عند السجود ولا بعد سجود التلاوة. وهذا أيضا قال به أبو حنيفة ومالك في رواية عنهما، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو الراجح إن شاء الله لعدم الدليل صريح صحيح في ذلك. حديث ابن عمر المذكور ضعيف الذي فيه ذكر التكبير لسجدة التلاوة لا تقوم فيه حجة لما مر معنا، ثم أنه لم يذكر فيه التكبير للرفع. هناك قول ثالث أيضا ضعيف هذا القول، أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع من سجود التلاوة، يكبر مرتين، وهذا قول أيضا كثير من أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأنه أيضا سجود منفرد فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه. والرفع منه قالوا هو كسجود السهو بعد السلام، قاسوه على سجود السهو، لكن الجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، فهذا ذكر التكبير منكر عند علماء الحديث. فهذه ثلاثة أقوال، منهم من قال يكبر إذا أراد يسجد للتلاوة ولا يكبر إذا رفع، ومنهم من قال يكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود التلاوة، ومنهم من قال لا يشرع التكبير مطلقا لا عند السجود ولا بعد الرفع من السجود سجود التلاوة. وهذا هو الراجح لعدم وجود دليل، لا يوجد دليل صريح صحيح. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. هذه المسألة الأولى، حكم التكبير لسجود التلاوة لا يشرع على القول الراجح. المسألة الثانية، دل الحديث على مشروعية سجود المستمع إذا سجد القارئ، وهو سنة على الراجح من قول أهل العلم، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد وسجد الناس معه، وهكذا حديث عمر الذي مر معنا الآن قبل حديث أنه نزل من على المنبر وسجد وسجد الناس معه، لأنهم استمعوا إلى سجود عمر رضي الله عنه، استمعوا إلى تلاوة عمر وقراءة عمر آية السجدة من سورة النحل. فمسألة هنا مشروعية سجود المستمع إذا سجد القارئ، وهو سنة على الراجح من قولي أهل العلم، وقد ثبت هذا الحكم أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين. حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، هذا الحديث في الصحيحين. فهذه المسألة الثانية، مشروعية سجود المستمع إذا سجد القارئ. مسألة الثالثة، هل ترفع اليدان عند سجود التلاوة؟ لا يشرع رفع اليدين عند سجود التلاوة، لأن المأمور به هو السجود، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، فلا يزاد على السجود شيء بمجرد الرأي. وقياسا على سجدات الصلاة فإنه لا رفع فيها، لا يشترط فيه تسليم. أيضا سجود التلاوة فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بعد السجود، إذن لا ترفع اليدان، لا يوجد سلام بعد سجود التلاوة. مسألة الرابعة، هل يشرع سجود تلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟ وهل يشترط الطهارة وشروط الصلاة لسجود التلاوة؟ يجوز السجود في كل وقت، يجوز سجود التلاوة في كل وقت حتى أوقات النهي عن الصلاة، لأن السجود ليس بصلاة، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة ليس لها علاقة بالسجود التلاوة. وهكذا يجوز السجود
للتلاوة على غير طهارة، إذ لا دليل على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. وكذلك إن السجدة، سجدة التلاوة، لا تسمى صلاة في لسان الشرع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد للتلاوة ويسجد من حضر تلاوته معه، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء. كل هذه التفريعات وغيرها من مسائل سجود التلاوة مبينة في شرعنا، وكلها أيضا مبنية على أنه ليس بصلاة، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا هو الصواب. ومن قال أن سجود التلاوة صلاة وأوجب التسليم والاستقبال وعدم السجود، أوقات النهي وغير ذلك، لا دليل عنده، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة. ولا شك أن الإنسان إذا كان على طهارة وذكر الله وسجد للتلاوة فهو أفضل، لا شك أن هذا أفضل، لكن يحتاج إلى بالنسبة لاستقبال القبلة وستر العورة والقيام وغير ذلك مما اشترطه بعض أهل العلم في سجود التلاوة، لا دليل عليه، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، ماذا يقال في سجود التلاوة؟ حضرت سجد التلاوة وأراد أن يسجد للتلاوة فسجد، ماذا يقول في سجوده؟ إذا سجد للتلاوة قال في السجود ما يقوله في سجود الصلاة، وإن أضاف بعض الوارد فحسن، ورد وثبت ذكران ودعاءان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقالان في سجود التلاوة. الأول منهما ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وهو في صحيح سنن أبي داود 1414. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي. كنت أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول، هذا في المنام، تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فجاء الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤيا. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة، مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وحسنه الترمذي في سننه، كذلك حسنه النووي أيضا، وحسنه ابن حجر، وحسنه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي 579. فهذان الذكران واردان. فإذا سجد المسلم سجدة التلاوة يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضا هذا الدعاء أو الدعاء الثاني في سجدة التلاوة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه، وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله تعالى عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري.
نعم، هذه ثلاثة أحاديث في مشروعية سجود الشكر عند وجود سببه، ونتكلم عن سجود الشكر في آخر هذا الباب. لكن قبل ذلك أيضا نشير لبعض المسائل المكملة لمسائل سجود التلاوة التي مرت معنا في هذا الدرس وفي الدرس السابق. فالمسألة هنا إذا كان قائما وقرأ سورة السجدة أو آية سجدة يسجد عن قيام وهو قائم، ينزل ويسجد، وإن كان جالسا ومرت عليه آية سجدة يسجد عن جلوس، لا يحتاج إلى أن يقوم ثم ينزل ساجدا، يسجد وهو جالس أو وهو مضطجع على ظهره وهو يقرأ القرآن ومرت عليه آية أو آية فيها سجدة فيسجد، لا يشترط له أن يقوم حتى ينزل ساجدا. مسألة أخرى أيضا، المستمع في الصلاة يتقيد بإمامه فلا يرفع قبل الإمام، فإذا سجد الإمام سجد التلاوة وسجد معه المأموم فلا يرفع قبل الإمام، يجب عليه متابعة الإمام. أما خارج الصلاة فيسجد المستمع ولا يسجد السامع، فالمستمع هو المتابع ويتأمل، والسامع يسمع الصوت ولا يدري ولا يتابع، فهذا يسجد وهذا لا يسجد. الفرق بين السامع والمستمع، الآن واحد من الناس يقرأ القرآن ومرت سجدة تلاوة هذا القارئ، هناك من يستمع له، فالمستمع هو المتابع يتابع تلاوة هذا القارئ ومرت آية سجدة، فهذا يسجد مع القارئ، يسجد للتلاوة. أما السامع الذي لا يتابع هذا القارئ وهو يقرأ القرآن في البداية فهذا ليس عليه سجود، لا يسجد. ففرق بين المستمع وفرق بين السامع، واضح؟ فأحد الناس يقرأ القرآن فمرت آية سجدة وسجد هذا القارئ، وهناك من يستمع له أثناء القراءة، فهذا عليه سجود سهوة هذا المستمع. أما السامع من الناس يمشي أو يقرأ في كتاب أو على وشك النوم، فهذا لا يستمع لا يتابع قراءة هذا القارئ، فهذا ليس عليه سجود سهو، أقصد سجود تلاوة، ليس عليه سجود تلاوة. أيضا مسألة أخرى، الصحيح أن من يقرأ سجدة التلاوة يسجد وإن لم يكن متوضئا، فلا تشترط الطهارة ولا استقبال قبل كما مر معنا. مسألة أخرى، ليس للإمام أن يسجد في الصلاة السرية سجدات التلاوة، ليس للإمام أن يسجد في الصلاة السرية، لأن هذا يشوش على الناس، يشوش على الناس. أيضا مسألة أخرى، الحائض إذا كانت تقرأ القرآن عن ظهر قلب ومرت بآية سجدة يشرع لها أن تسجد، لأنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة. هل يلزم أن تلبس الخمار عند سجود التلاوة؟ لا يلزم ولا يشترط لبس الخمار، لبس الخمار كالصلاة لا يشترط،
لأن لبس الخمار وستر العورة ليس من شروط سجدة التلاوة، وإنما هي من شروط صحة الصلاة. أيضا مسألة أخرى، إذا كان الإنسان يكرر سورة فيها سجدة، مثلا يقرأ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخرها، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، يقرأها أكثر من مرة من أجل أن يحفظ هذه السورة، هل يكفي أن يسجد سجدة واحدة أم كلما تكرر يسجد؟ الجواب كلما تكرر سجود التلاوة يسجد. كلما كرر هذه السورة وجاءت سورة وجاءت آية السجدة سجدة التلاوة يسجد، هذا هو الجواب. أيضا إذا قرأ الإمام سورة العلق أو النجم والسجدة في آخر آياتها فماذا يفعل الإمام أو المأموم؟ يقرأ وقرأ سورة النجم وسورة السجدة، سورة العلق وسورة النجم آخر هاتين السورتين سجدة التلاوة، فسجد سجدة التلاوة، الآن ماذا يفعل إذا قام من سجود التلاوة؟ هل يقرأ مرة ثانية أو يركع مباشرة؟ واضح هذه الإمام يحصل يقرأ وسورة العلق ويقرأ كلا لا تطع واسجد واقترب، الآن هو يريد أن يسجد سجدة التلاوة ويريد أن يسجد سجدة الصلاة لأن انتهى القراءة من القراءة من السورة بعد الفاتحة، فالآن سجد سجدة التلاوة، الآن ماذا يفعل إذا قام من السجود؟ هل يقرأ مرة ثانية أو يركع مباشرة؟ الجواب له أن يقرأ أي شيء من القرآن ثم يركع ركوع الصلاة، وله أيضا إذا قام أن يركع بدون أن يقرأ شيئا من القرآن، كل ذلك سائغ. كذلك أيضا في سورة الأعراف الآية التي في آخر سورة الأعراف وهكذا. سؤال أيضا قد يأتي، إذا سجد القارئ وهو يقرأ، إذا سجد القارئ قال وأنا أستمع إليه في شريط، هل يشرع لي السجود؟ الآن إذا استمع من المذياع أو من آلة التسجيل أو من الهاتف، استمع إلى القرآن ومرت آية سجدة وهو يستمع للشريط، هل يشرع له السجود؟ الجواب لا يشرع، كون الإنسان يسمع الشريط ما فيه سجود، ما فيه سجود، لابد أن يسمع التلاوة مباشرة من القارئ حتى يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. هذه ثلاث أحاديث في آخر هذا الباب قرأها أخوكم في مشروعية سجود الشكر في آخر باب سجود السهو وغيره من هذا الكتاب، فثلاثة أحاديث، أول أحاديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1282، فهو حديث حسن من فعله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، هذا سجود الشكر. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، فسجدت لله شكرا، هذا سجود الشكر، رواه أحمد صححه الحاكم وهو حديث صحيح بطرقه. فهنا جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فبشره، بشره، جاء في بعض الروايات أن جبريل قال له
أنه من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله على محمد. فهذه بشرى من جبريل عليه السلام يبلغها عن ربه عز وجل. فلما بشره جبريل بهذه البشرى سجد لله شكرا، فهناك سجود شكر إذن. والحديث الثالث حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، حديث طويل. فذكر في الحديث قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، بإسلام أهل اليمن. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله عز وجل، سجود الشكر، لأنه جاء أمر يسره أن أهل اليمن آمنوا ودخلوا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر بهذا الخبر وخر ساجدا لله عز وجل، سجود الشكر. والحديث رواه البيهقي وهو حديث صحيح، وأصله في البخاري، أصل هذا الحديث في صحيح البخاري رقم 4092. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، قال كعب: حين بلغتني البشارة خررت ساجدا، خررت ساجدا. هذا سجود الشكر لله عز وجل على التوبة أن تاب عليه هو وصاحبيه. والحديث في الصحيحين لما أنزل الله عز وجل توبته عليه وعلى صاحبيه. وهذا يفهم من أن سجود الشكر كان متقررا عند السلف، عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود الشكر. فالحديث فيه مسألة واحدة من أحكام سجود الشكر. فالأحاديث ثلاثة وغيرها مما قرأناها تدل على مشروعية سجود الشكر، وأنه سنة يستحب فعلها عند وجود سببه، عند وجود السبب، وهو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كان ذلك خاصا بالساجد نفسه الذي يسجد سجود الشكر، أو هذا السبب كان عاما لجميع المسلمين كانتصار المسلمين وهزيمة أعدائهم. فهذه أخبار سارة يشرع فيها سجود الشكر، وهو إنما شرع عند النعم المتجددة، النعم المتجددة من الله عز وجل. أما النعم المستمرة كنعمة الإسلام، نعمة العافية، والغنى عن الناس ونحو ذلك من النعم المستمرة عند الإنسان، فهذه لا يشرع لها سجود شكر، إنما يشرع سجود الشكر عند النعم المتجددة جديدة، لأن نعم الله عز وجل دائما لا تنقطع. فلو شرع السجود لذلك لاستغرق الإنسان عمره في السجود، وإنما يكون شكر هذه النعم وغيرها بالعبادة والطاعة لله تعالى. ولا يلزم أن تكون النعمة عامة، بل يجوز على الراجح من قول أهل العلم السجود عند حدوث نعمة خاصة عن الإنسان نفسه، أو اندفاع نقمة عنه، كان يرزقه الله عز وجل ولدا، هذه نعمة خاصة له فيسجد للشكر إذا بشر بهذا، أو يجد ضالته، ضيع شيئا مالا أو سيارة أو غير ذلك فوجدها ففرح بهذا الخبر فسجد شكرا لله، أو الله عز وجل ينجيه من هلكة من حادث أو من مرض خطير أو من غيرها، الله عز وجل فيسجد شكرا لله عز وجل ونحو ذلك. فتكون يكون سجود الشكر عند النعم المتجددة، ليست النعم المستمرة. وسجود الشكر من السنن المهجورة بين الناس في هذا الزمان، فينبغي للمسلمين إحياء سجود الشكر عند حصول السبب. والراجح من قولي أهل العلم أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة، إذ لا دليل على ذلك، ولأن سبب السجود الشكر قد يأتي فجأة والإنسان غير متطهر، يسجد الإنسان على حاله من قيام أو جلوس، فإن كان قائما خر ساجدا من قيام، وإن كان جالسا سجد على حاله، لا يلزم أن يقوم فيسجد. لا يشرع للسجود الشكر تكبير ولا استقبال قبلة ولا ذكر معين
ولا سلام بعد السجود، هذا كله غير مشروع لعدم الدليل، لعدم الدليل. فيتلخص لنا أن سجدة الشكر هي التي تكون بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نغمة، وهي مشروعة مستحبة، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا لله. وسجود الشكر صفته أن تكبر وتسجد على أعضائك سبعة، هكذا قال بعض أهل العلم، لكن لم يثبت هذا التكبير في حديث صحيح. ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى، لأنه لم يأتي ذكر معين عليه دليل، فإذا سجد للشكر يقول سبحان ربي الأعلى، هذا التسبيح يقال في السجود، أو يقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم لك الحمد على ما دفعت من نقمة، وهكذا يرفع رأسه من الشكر، من سجود الشكر. وسجدة الشكر تفعل كلما وجد سببها، وهي سجدة واحدة، سجدة واحدة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، ما يشترط للصلاة. وهذا ما أردنا أن نذكره في درسنا، ونكون بذلك قد انتهينا من شرح باب سجود السهو وغيره من كتاب الصلاة، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.